الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: طهران تؤكد أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن فيها. إصابة بالرصاص والاختناق في اعتداء قوات الاحتلال على عمال فلسطينيين في الخليل وطول كرم. القضاة التونسيون يمددون إضرابهم للأسبوع الثالث في ظل تجاهل السلطات لمطالبهم. تفاصيل النشرة: أكد وزير الخارجية الإيرانية أن وجود الكيان الصهيوني المحتل في المنطقة يسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن وإشاعة الإرهاب والتخريب في كافة أرجائها. وشدد حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد على أن إيران تنشد الأمن والتطور لدول الجوار والمنطقة وتعتبر التدخل الأجنبي إخلالا بأمنها، ولفت إلى الأولوية التي توليها إيران لعلاقاتها بدول الجوار، داعيا إلى زيادة التواصل مما يمهد لتعزيز العلاقة الثنائية. من جانبه أكد عبد الله بن زايد أن الإمارات لن تسمح لأي طرف للقيام بأعمال تخريبية ضد دول الجوار، وستأخذ بالحسبان أمن جيرانها دوما. أصيب عدد من العمال الفلسطينيين بالرصاص والاختناق إثر اعتداء لقوات الاحتلال قرب مدينتي الخليل وطول كرم بالضفة الغربية، وقد جرت مواجهة بين الطرفين قرب الفتحة في الجدار المقام على أراضي بلدة إذنة غرب الخليل وقرب حاجز الطيبة في طول كرم. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 18 فلسطينيا في الضفة الغربية، حيث شملت الحملة مدينة الخليل ومخيمي عايدة والدوحة ببيت لحم وقرية برضعة بجنين ومخيم العروب بالخليل. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة، وأكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة أن هذه المناورات تأتي استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة، وأضاف أن المناورات ستنفذ على مدى أيام في قطاع غزة وستحاكي عمليات ميدانية متعددة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية. وأشار أبو حمزة إلى أن هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجاهزية القتالية لدى المجاهدين الفلسطينيين. إلى الملف التونسي، حيث قرر القضاة التونسيون تمديد إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي في ظل تجاهل السلطات لمطالبهم بإلغاء قائمة الإعفاءة التي شملت 57 قاضيا. واتخذ القضاة في جلسة عامة جملة قرارات بينها تنظيم يوم غضب وطني بالإضافة إلى دعم إضراب للجوع سيشنه القضاة الذين تم عزلهم بمرسوم رئاسي مع فتح باب الحوار مع السلطات الرسمية من أجل إيجاد حل للأزمة. في غضون ذلك انطلقت مسيرة احتجاجية قرب مقر رئاسة الحكومة، نظمها الحزب الدستوري الحر للمطالبة باستقالة الحكومة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. أكدت حكومة منطقة كردستان شمالي العراق أنها تعمل على تأسيس شركتين للنفط في أحدث خطوة في المعركة بين أربيل وبغداد للسيطرة على قطاع النفط في شمال البلاد. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الخبير القانوني علي التميمي.
قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي ألغى قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم 22 لعام 2007 كان يتكون هذا القرار من نقاط مهمة جدا. أولها أن تسمح حكومة إقليم كردستان لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على عقود النفط القديمة والواردات منذ 2005 ولحد الآن، وأيضا ألزم القرار تسديد هذه المبالغ وأن تطلع وزارة النفط وديوان الرقابة المالية على العقود التي أبرمت مع هذه الشركات. وقال القرار في نهايته إنه في حالة عدم التطبيق فإن الحكومة العراقية الاتحادية ملزمة بأن تستقطع هذه الواردات من النسبة المخصصة لإقليم كردستان، لأنه استند القرار وقال النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي وليس لإقليم أو محافظة على حساب الآخرين. ولهذا تلاحظ هذا القرار هو قرار ملزم ويسري بأثر رجعي، ولأنه النفط هو سلعة دولية لا يمكن لأجزاء الدول أن تتعامل مع الدول الأخرى، ولا يمكن للشركات أن تقوم بالتعامل مع أجزاء الدول. ولهذا تلاحظ أنه العراق أقام دعوة في نادي باريس سابقا ضد تركيا لأنها استلمت هذا النفط المهرب من الإقليم، وكسب العراق الدعوة، وكانت الغرامة بحق تركيا هي 250 مليون دولار. إذا كانت هذه التعاقدات الجديدة تنسجم مع القانون ومع الدستور وتتيح للحكومة المركزية الاطلاع على العقود وأن يكون تصدير النفط بعد الاستكشاف والاستخراج من قبل الجهة الرسمية هي شركة سومو اللي هي تابعة لوزارة النفط الاتحادية، فهذا صحيح. ولكن كل ما خلاف ذلك هو يعرض الإقليم إلى عقوبات، ليس فقط عقوبات داخلية بل حتى عقوبات دولية.
تجددت الاحتجاجات الغاضبة في مدينة عدن ضد ما يسمى بالمجلس الرئاسي المعين من تحالف العدوان السعودي الأمريكي. آلاف المواطنين الذين تظاهروا أمام قصر معشيق طالبوا بطرد المجلس وإقالة حكومته، مهددين باقتحام القصر الواقع في مديرية كريتر. ورفع المحتجون شعارات تندد بتجاهل حكومة مرتزقة العدوان لمعاناتهم، مؤكدين استمرار التصعيد حتى رحيل من دعوهم بالخونة. وتتزامن هذه الاحتجاجات مع انهيار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عموم المحافظات الجنوبية المحتلة خلال الآونة الأخيرة، في ظل استمرار صراع ميليشيات تحالف العدوان. طالبت أربع منظمات حقوقية الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على السعودية لمواصلة ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان. ووقعت المنظمات بينها العفو الدولية وهيومان رايتس واتش رسالة مشتركة تطرقت إلى إعدام الرياض 81 رجلا في 12 من آذار الفائت، وصفة حملة الإعدامات بأنها أكبر إعدام جماعي يسجل في العقود الأخيرة. وأضافت أن 41 من الضحايا ينتمون للأقلية الشيعية التي تعاني منذ زمن طويل من قمع السلطات. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن فيها. إصابة بالرصاص والاختناق في اعتداء قوات الاحتلال على عمال فلسطينيين في الخليل وطول كرم. القضاة التونسيون يمددون إضرابهم للأسبوع الثالث في ظل تجاهل السلطات لمطالبهم. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران الذي جاءكم على الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة الماضي. نتمنى لكم وقتا مفيدا بإصغائكم لهذا البرنامج الذي نأمل أيضا أن يكون حافزا لمشاركاتكم وحضوركم في حلقاته المباشرة.
الو
الو الو الو طهران
الو طهران
الو طهران، تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. إضراب تونس ومسار الأزمة المفتوحة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان إلى هذا اللقاء الأسبوعي في ألو طهران. وعند الإضراب الذي عم تونس كل البلد ومسار الأزمة المفتوحة هناك، حياكم الله. شل الإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد العام للشغل في تونس العمل في مؤسسات ومفاصل الدولة الذي جاء تحت سقف الاحتجاج على سياسة الحكومة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، كما قال فيما تابع القضاء إضرابهم الذي دخل أسبوعه الثاني احتجاجا على قرارات الرئيس سعيد بعزل 57 قاضيا تونسيا. يرى متابعون أن هناك مشاكل كبيرة وصراعات سياسية حتى داخل هيكلية الاتحاد العام للشغل والذي أعلن الإضراب، وأن هناك الكثير من الأطراف حتى داخل الاتحاد لم تؤيد توقيت الإضراب. وقالوا إن الاتحاد العام للشغل كان جزءا كبيرا من الأزمة منذ بدايتها قبل أكثر من 10 سنوات، بعدما دخل الاتحاد في اللعبة السياسية وأصبح جزءا منها وكان له دور كبير في المشهد السياسي ولعب على كل الأوراق مع كل الأطراف المؤيدة أو المعارضة له حتى مع حركة النهضة التونسية. وأوضح هؤلاء المراقبون أن الاتحاد دخل في جدال واسع مع الرئيس التونسي قيس سعيد، مشيرين إلى أن الأمين العام للاتحاد قبل يوم من إعلان الإضراب خرج وقال أنه يرفض الحوار مع الحكومة وانضم إلى جوقة المعارضين لقرارات الرئيس سعيد الإصلاحية التي أعلنها مؤخرا. فيما يرى خبراء بالشأن التونسي أن ما تشهده الساحة التونسية هو صراع إرادات، بعدما حكمت تونس منذ العام 2011 ثلاث جهات: الأولى الدولة العميقة، والثانية حزب النهضة، والثالثة الاتحاد العام التونسي للشغل. وعدوا أن هذه الجهات الثلاث هي شريكة في العشرية التي مضت يسميها البعض بالسوداء أو الغير ناجحة، معتبرين أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو رئيسة أساسية للاستقرار بالحد الأدنى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، لكن أيضا بات يمارس دورا سياسيا، بمعنى أنه خرج عن صبغته النقابية، لافتين بأن هناك تداخلا في التصور الجديد لدى أمينه العام ومكتبه التنفيذي بين الدور النقابي والدور السياسي. أوضح الخبراء في تونس أن نور الدين الطبوبي مرة يرى أمينا عاما للاتحاد التونسي للشغل ويدافع عن الشغالين وعن أجورهم وعن الحقوق الاجتماعية، ومرة يرى طرفا سياسيا كأن نقابته حزب سياسي. وتم التنبيه بأن توقيت اختبار الطبوب للإعلان عن الإضراب العام جاء بعد لقائه بالسفير الأمريكي والسفير الألماني والفرنسي في ظل ضعف تعاني منه الدولة وتصارع لمراكز القوة داخل تونس. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء. ربما استكمالا واسترسالا في حديثنا حول تونس، الخبراء اليوم في تونس يصفون الإضراب العام الذي بدأ بأنه لديه صبغة سياسية واضحة وهدفه مصارعة قرارات ومشروع الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يسعى لبناء جمهورية جديدة ودستور جديد ينتظره الجميع. هذا وقد دعمت أعلنت 5 أحزاب دعمها تونسية طبعا الإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل عقب فشل المفاوضات مع حكومة البلاد، وحملت الرئيس قيس سعيد مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. عبرت الأحزاب في بيان مشترك لها عن مساندتها للإضراب العام الذي يخوضه أعوان القطاع العام تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة تشغيلية، دفاعا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وردا على تمادي السلطة في تجاهل مطالبهم المشروع. والأحزاب هي التيار الديمقراطي، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الحزب الجمهوري، حزب القطب، وحزب العمال. وحملت الأحزاب 5 حكومة الرئيس قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيات والتونسيين وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع، وفقا لهذا البيان الذي صدر عن هذه الأحزاب 5 والذي دان أيضا إصرار الحكومة على المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، وهو ما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية جديدة أو جدية وناجعة للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل. هذا البيان الذي صدر من هذه الأحزاب 5 اعتبر حملات تشهير وتخوين التي تشنها صفحات ماجورة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله مرفوضة. تونس شهدت بالمستمع الكريم لمن لم يسمع ربما بالأخبار في هذا البلد إضرابا عاما في القطاع العام، دعا إليه الاتحاد العام للشغل للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين، وشمل الإضراب 159 مؤسسة عمومية. هذا الرقم ليس بالهين في هذا البلد. ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي من كندا الأستاذ أشرف القربي. الأستاذ أشرف السلام عليكم. أستاذ أشرف طيب سيكون معنا ضيف الكريم بعد لحظات إن شاء الله، الأستاذ أشرف القربي الكاتب والمحلل السياسي من كندا. 159 مؤسسة العمومية التي نتحدث عنها، نذكر منها الموانئ البحرية، المطارات، واستمر لمدة يوم واحد بإشراف الاتحاد العام أكبر منظمة نقابية بالبلاد. تونس التي نتحدث عنها أساسا تعاني من أزمة اقتصادية، هذه الأزمة الاقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال في 50ينيات القرن الماضي من الاحتلال جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 وتداعيات جائحة كورونا وسط مطالب بالإصلاح الاقتصادي. كيف يبدو المشهد التونسي مع بدء إضراب الاتحاد العام للشغل؟ هل يبقى الإضراب وتداعياته تحت سقف المطالب الاقتصادية والاجتماعية؟ إلى أين يتجه إضراب القضاة المحتجين على قرارات قيس سعيد؟ هل تستفيد المعارضة من الاحتجاجات لمزيد من الضغوط على الرئيس؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مطروحة اليوم، وربما الأيام القادمة قادرة على الإجابة. الإجابة على كل هذه التساؤلات التي تطرح اليوم والتي نحاول معالجتها في هذا اللقاء الأسبوعي من ألو طهران، ونعنون لقاءنا بإضراب تونس ومسار الأزمة المفتوحة. هل ستكون الأزمة مفتوحة بالفعل أم لا؟ نتساءل مع مستمعينا الكرام ومع الشعب التونسي. أستاذ أشرف، السلام عليكم مرة أخرى.
السلام عليكم، تحياتي لك وتحياتي لكل الإخوة المستمعين.
حياكم الله وبياكم. سعدنا أن تكون معنا أستاذ أشرف، ونحن نتحدث في هذا اللقاء عن إضراب تونس، عن مسار الأزمة المفتوحة وماذا يجري هناك، وهل هذا الإضراب يمكن عنونته كما يعنونه اليوم بالسياسي قبل أن يكون اقتصادي أو اجتماعي؟ تفضل.
نعم عزيزي، تحياتي لك أولا أستاذ أحمد ولكل المستمعين الكرام. في تونس يعني نحن إذا شاهدنا المشهد منذ البداية هو عملية انقلابية على الثورة، أو على الأقل نسميه الحراك الشعبي الذي حدث في تونس، وكان بداية يعني ما سمي فيما بعد ثورات الربيع العربي. يعني منذ البداية حدثت الانقلاب على التحركات الشعبية بتدخلات خارجية. وأنا فقط أريد أن أذكر الناس بأن من الذي كان يدير الملف التونسي يعني بعيدة تحركات وحادثة محمد البوعزيزي إذا كنتم تذكرون، هو الإدارة الأمريكية. ومن الشخصية التي كانت بارزة هي جيفري فيلدمان في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الوقت وتونس هي في تخبط ولم تستطع أن تحدث التغيير الذي كان منشودا والذي كان يتطلع له الشعب التونسي. واستمرت هذه التدخلات الخارجية لحرف مسار دولة ومثل تونس عن الخط الذي ارتضاه الشعب في ذلك الوقت، وأتي بالحرس القديم. يعني ظهور الباجي قائد السبسي تذكرون أيضا في ذلك الوقت كان عبارة عن استخدام الحرس القديم المضمون الذي ضمنه الأمريكيين في كل عهد بورقيبة، واللي تمخض عنه عهد بن علي، زين العابدين بن علي.
صحيح.
فالأمريكان تدخلوا بشكل صارخ، واستمرت التدخلات إلى أن أوكل الملف الداخلي في تونس من حيث التدخلات الخارجية لدول خليجية يمينا ويسارا. المحاور الافتراضية التي كنا نتحدث عنها دائما، دول قطر، الإمارات، السعودية، وباتوا يتدخلون إلى أن حرفت بشكل مطلق، وخرج قيس سعيد بوجه الحقيقي الدكتاتوري الذي يتماهى مع أجندة خارجية. ولذلك الشعب التونسي لم يرتضي، لأن في قوة قوية في داخل تونس، وبالأخص القوة العاملة يعني اللي متمثلة في الاتحاد الوطني للشغل الذي دائما يعني يوقف هؤلاء من الاستئثار بالقرار في داخل تونس. نعم.
طبعا نشكرك على السرد التاريخي حقيقة أستاذ أشرف، وكنا نلتقي دائما للحديث عن في لقاءاتنا الصحوة الإسلامية آنذاك 2011 وما جرى من بعدها. أما ما كان من قبلها فهناك تاريخ معروف للقاصي والداني. اليوم نتحدث عن تونس بعد كل هذه السنوات العجاف، وعشر سنوات مرت بعد قضية الإطاحة ببن علي، وكانت هناك جهات ثلاث شاركت في الحكم. اليوم البعض يحملها المسؤولين ويقول المسؤولية، ويقول بأن هذه الجهات الثلاث هي شريكة في العشرية التي مضت. البعض يسميها بالسوداء، غير ناجحة، فاشلة، غير مستقرة وما إلى ذلك. الاتحاد العام التونسي للشغل أحد هذه الجهات الثلاث التي شاركت. طبعا الدولة العميقة أولا، ثانيا حزب النهضة، ثالثا الاتحاد العام التونسي للشغل. بما أننا نتحدث عن إضراب دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، أتوقف عند هذه الجهة. هل تتحمل مسؤولية الفشل الاقتصادي السياسي الاجتماعي لما وصلت إليه تونس اليوم هذه الجهة أم لا، ولماذا من وجهة نظركم؟
أنا أعتقد الذي يتحمل كل هذه الأمور هو القابلية للتدخلات الخارجية. يعني لا أستطيع أن أحملها الاتحاد الشغل ولكن اتحاد الشغل كان يعني شريكا فعلا، ولكن لا يعني، وتم اعطاء الجوائز اذا تذكر للترويكا وكل هذه الامور، ولكن لا نستطيع ان نحمل جهه كان في امر واقع امامها. يعني اذا هي لم تتوافق معهم في ذلك الوقت ولم تتماهى معهم، سوف يقولون ان هذه الجهه التي لا تريد الاستقرار لتونس في ذلك الوقت، لانك انت تتحرك وفق الظروف الانيه في ذلك الوقت. لكن انا اقول الاخفاق الكبيره في تونس هي السماح للخارج.
طيب.
اول خطوه للسماح في التدخلات الخارجيه هو عندما وجد ملاذ امن لبن علي في السعوديه. هنا من هنا بدات التدخلات، وايضا كما انا اسلفت هو الاتيان بجيفري فيلدمان. ما دخل جيفري فيلدمان ان يجلس مع اطراف في داخل تونس ويتم اصلا قبوله. هي دي دائما عندنا نفس الاشكاليه وتكرر دائما نفس المشكله تكرر ويستمر تكرارها مرة تلو الأخرى وفي ساحات متعددة ومن ضمنها تونس. حتى تذكرون انقلاب العسكر في السودان على حمدوك اللي هو كان شريك لهم في الحكم أيضا، رغم أنه اختلف معه جذريا، إلا أن حدثت متى؟ لما نفس الشخصية جيفري فيلدمان، هذه حدثت قبل أشهر، يعني جيفري فيلدمان جلس مع البرهان. فنفس تكرار الخطأ يتكرر في كل مرة بنفس الأدوات، حتى أحيانا بنفس ذات الشخصيات، ويحدث حتى في لبنان ويحدث في ليبيا وتونس من ضمن هذه الساعات. فأنا لا أستطيع أن أقول نعم أنا اتحاد الشغل ربما أحمله مسؤولية لماذا يجلس مع هؤلاء. ربما الأفضل كان اتخاذ المنحة الشعبي ومساندة الثورة الشعبية بعيدا عن دخول في شراكة مع هؤلاء، بس الظروف في ذلك الوقت كانت مختلفة. نعم
أستاذ أشرف، يعني أشكرك على ذكر هذه النقطة، لكن اليوم البعض يقول في داخل تونس ليس في خارجها، يقول أن لدينا شخص اسمه السيد نور الدين الطبوبي وهو الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، دعا وطرح قضية عدم التوافق مع قيس سعيد والوجود في الشارع والإضراب العام بعد لقائه مباشرة بالسفير الأمريكي والألماني والفرنسي، ولذلك ما جرى بعد ذلك نحمله لأطراف خارجية، ونحمل هذا الرجل السيد الطبوبي أيضا مسؤولية ما سيترتب عليه هذا الإضراب. البعض يقول أن ما يجري ويصفونه بأنها صفقة سياسية هدفها مصارعة قرارات ومشروع هذا الرجل المسمى بقيس سعيد، والذي يريد أن يبني جمهورية جديدة ودستور جديد ينتظره الجميع. هذه التحليلات كلها نجمعها لنخرج بنتيجة لمن يتابع هذه الندوة، وربما شحيحة تلك الأخبار أحيانا عن دولة كتونس للأسف الشديد، يعني لا نعلم لماذا، كأن هناك تغيب متعمد في بعض الإعلام للحديث عن ليبيا مثلا أو حتى تونس. أستاذ أشرف أنتم أعلم بذلك بالتأكيد، تفضل.
شوف عزيزي، مسألة أن في طرف في داخل يريد مثلا دولة وإصلاح مثل قيس سعيد مثلا إذا افترضنا جدلا هنا، وطرف آخر يجلس مع الدول الغربية مثلا، هذه هي ضمن الفوضى الخلاقة. يعني بمعنى ضمن هذا الإطار، يعني الغرب لا هو لا يعطي كل واحد طمأنة كاملة أنه يقف معه، ولكن غاية الغرب في دعم لفترة لجهة ثم دعم لفترة أخرى لجهة أخرى هي مسألة خلط الأوراق وجعل الفوضى مستمرة. هذه تحدث في ليبيا. يعني الغرب أحيانا يعطي شرعية بدرجة نسبة عالية لحفتر، ثم يعطي شرعية بنسبة أعلى للطرف الآخر، ويستمر الصراع لا ينتهي بناء على توقيت خارجي. متى ينتهي هذا الصراع؟ التوقيت ليس في يد هؤلاء في الخارج، والكل يستنصر بهؤلاء. متى تقول لي إذا جلست هذه الشخصية مع الأوروبيين أو الأمريكيين ثم وقفت ضد مشروع قيس سعيد، ربما تتفاجأ في يوم آخر أن قيس سعيد سوف يفرض أيضا أجندة أخرى خارجية بناء على جلوسه مع أطراف خارجية، لأن هؤلاء لا توجد يعني الثقة. أنا لا أستطيع أن أعطي ثقتي في قيس سعيد ولا أعطي ثقتي في الأطراف الأخرى، لأن القرار الحقيقي وتوجيه القرارات، يعني حتى مش اتخاذ القرارات، يعني توجيه اتخاذ القرارات يتم عبر أطراف خارجية. فهمني كيف؟ فهذه مسألة دائما تحدث، لأن كل طرف هو عنده القابلية للتدخل هذا الخارجي. وما دام عندك قابلية للتدخل الخارجي أنت تستمر في هذه الدوامة التجاذبات، توجيه القرارات بطريقة أو بأخرى في إطار يخدم مصالح خارجية. وكل غاية الغرض ماذا؟ أن تونس تبقى كما كانت، أن تونس لا تكون طرفا، رغم أن الشعب التونسي شعب واعي جدا أكثر يعني حتى من الشعوب الأخرى في قضايا الأمة. هذه مسألة إلهاء، إلهاء وإعياء، وإلى أن يصل ما يسمونه هم مرحلة الإعياء اللي هي الفتيج باللغة الإنجليزية، ومن ثم يطلب من الشعب وتمرر أجندة على الشعب دون أن يكون للشعب أي رأي، مثل ما حدث مثلا في السودان أو يحدث الآن في ليبيا.
طيب. شكرا.
فلا نستطيع أن نأخذ موقفا باتجاه شخص ما من هذه الأشخاص اللي لهم القابلية في التدخل.
أستاذ أشرف، أيضا كيف تقرؤون كمتابع لشأن هذه المنطقة، كيف تقرؤون تلك البيانات التي صدرت والأحزاب التي قالت بأنها تساند الإضراب العام؟ التيار الديمقراطي، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الحزب الجمهوري وحزب القطب وحزب العمال طبعا. هؤلاء الأحزاب الخمسة حملوا حكومة السيد قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية الشعب، وتواصل ارتفاع الجنون الأسعار، وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك اليومي للمواطن التي بات لا يجدها، وإن وجدها لا يستطيع أيضا اقتناءها أو شرائها. البيان أدان إصرار الحكومة على المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، وهو ما سيزيد من حدة الأزمة. أتوقف عند هذه الأحزاب الخمسة، إن كان هناك من رؤية مباشرة حول قضية انتماء هذه الأحزاب أو ماذا تعني، أو هل هي قريبة من الشارع أكثر من الحكومة أم ماذا؟ تفضل.
مسألة القرب من الشارع، يعني حتى الشارع هذه أنا أحيانا أشعر أنها مغالطة، لأن حتى الشارع هو الكثير من الآراء والاتجاهات والأهداف. فهذه المسألة لا نستطيع أيضا يعني أن نقف عندها، لأن المشكلة شوف، عندما تحدثني عن مطالب شعبية وديمقراطية وثورة مطلبية شعبية، أنا لا أقتنع بها كثيرا في ظل وجود أجهزة خارجية. ليش؟
واضح.
لأن دائما مثلا أعطيك مثال ربما أقرب لعقلية المجتمع في منطقة الشرق المشرق العربي أو جهة إيران وغيرها. مطالبات تشرين، لا أحد سوف يقول لك الشعب لا يحق له أن يطالب، هذا أمر مسلم به. ولكن هل هذه المطالب بريئة؟ هي فقط يعني مجردة من أي يعني أجندة خارجية؟ طبعا لا، لأن ما تمخض على البداية المطالب أشياء لا علاقة لها بالغذاء ولا بالدواء ولا بالوظائف في ذلك الوقت، مثلا للشباب اللي خريجين في مظاهرة تشرين مثلا، وذهبت إلى احراق قنصليات، قتل شخصيات بعينها، شعارات معروفة تعرفونها في ذلك الوقت ضد جهة معينة وهي محور المقاومة. يعني فنحن لا نستطيع، أنا شخصيا لا أستطيع أن أقيم.
نعم أستاذ أشرف،
في ظل وجود تدخلات خارجية.
طيب أستاذ أشرف، قبل أن نودعكم فقط كلمة أخيرة في ظل هذا المشهد. أيضا نتحدث هنا عن القضاة، والقضاة لهم موقف أيضا ولهم كلمة، واليوم هناك تحدي وحديث عن عزل 57 قاضي. أيضا القضاة باتوا ضمن هذا المشهد. هل تعتقد بأن هذا الضغط الجماهيري والشعبي والشارع والاتحاد العام للشغل في تونس سيؤتي أكله وسيرضخ الحكومة، سيدفع بالحكومة بأن تتبنى ما يريده هذا الاتحاد، ما يريده اليوم المتظاهرون، لا نسميهم بالشارع كما تفضلتم، لأن أساسا معنى الشارع بات له عدة معاني ومصطلح فضفاض يحتمل الكثير من التناقضات كما تفضلتم.
نعم عزيزي، لا أنا يعني مجددا أنا يعني العمق الأزمة هي أكثر من أن يعود قضاة أو تتحقق مطالب تدعمها أحزاب معينة. أنا إذا لا أرى تحركا شعبيا يلفظ التدخلات الخارجية بقوة، هذه التحركات الشعبية لن تحقق شيئا على الإطلاق، تحركات المتظاهرين لن تحقق شيئا على الإطلاق. لحسنة أو لرويات مغلوطة في المنطقة بشكل عام في كل المنطقة، في تونس، في ليبيا، في كل المناطق.
نعم.
الكل يتحدث عن كل الأشياء إلا مسألة الواضحة، الفيل في الغرفة كما يقولون، الفيل في الغرفة لا يتحدثون عنها، أن كيف يعني هذا الخارج يتدخل في ما هو تطالب المجتمع الدولي، يعني سوف تطالب الخراب بأن يتدخل أكثر في حياتهم. شوف الحل ماذا؟ هو لفظ التدخلات الخارجية، وهذا المثال عليه هي الثورة الإيرانية. الثورة الجمهورية الإسلامية في إيران كيف نجحت؟ لأنها أول ما قدمت الخطوة الأولى الأولويات منعت التدخلات الخارجية. كانت هذه الخطوة الأولى، وبعدين ذهبوا في الإصلاحات وفي التنمية وفي البنى التحتية إلى ما وصلت إلى ما وصلت إليه إيران اليوم. فنحن عندنا خلل في الأولويات، ممكن تصرخ من الصباح للمساء وتأتي بحكومة في ظل تدخلات خارجية، فأنت لن تحقق شيئا، وسوف تبقى في حالة الصراعية واللعب الخارجي بأطراف بعينها، ولن تنتهي هذه الحلقة المفرغة.
إذن تشخص العلة في التدخلات الخارجية، وإذا لم يكن هناك شعارا أو كل ما يتعلق برفض التدخل الخارجي، لن يكون هناك أو لن تكون هناك أي نتائج ملموسة على الأرض، وإن بقي هذا الحراك موجودا. هل فهمت الفكرة بهذا الشكل؟
بكل تأكيد عزيزي، بكل تأكيد. لأن حتى التدخل الخارجي في كثير من الساحات، في ليبيا، في تونس، هذا ليس حكرا على تونس فقط، في لبنان يعني لا يستطيعون حتى أن يتصرفوا فيما لديهم من أموال يعني
للأسف،
أو من ثروة. فواضحة يعني، لا تحتاج كثير عناء يعني لنعرف سبب العلة. إذا الأمريكيين يرسلون مبعوثهم بمجرد البوعزيزي أحرق نفسه، ويوفرون ملاذا لابن علي ويأتون بالحرس القديم، يعني واضحة المسألة، لا تحتاج إلى كثير يعني تحقيق.
طيب. نعم. لك منا كل الشكر والتقدير أستاذ أشرف القربل، الكاتب والمحلل السياسي من كندا، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. إضراب تونس ومسار الأزمة المفتوحة، نعم لا زال محور وموضوع نقاش. في المساهمات والمشاركات الصوتية التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، أتوقف بداية عند مساهمة الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج ألو طهران. الإضراب العام الذي يقوده هو الاتحاد التونسي للشغل وقوى سياسية أخرى في تونس يتصاعد، فقد بلغ الإضراب مختلف القطاعات في الدولة، وقد يتغير مسار هذا الإضراب إلى مسار آخر هو الفوضى والاقتتال الداخلي إذا لم يتم احتواء المشكلة والبحث عن حلول وتوافق بين الفرقاء. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل أخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة. كتب أيضا يقول الأخ العزيز: دول الاستكبار في الآونة الأخيرة هي من تحرك الأزمات في تونس وغيرها من الدول الحرة التي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويحدث ذلك بتمويل غير مسبق من دويلات أعراب الخليج الفارسي. أبو محمد مهدي، لك منا كل الشكر والتحية أخي الكريم والفاضل. نستمع إلى رؤية الأخ العزيز السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة تونس مسألة مثيرة للجدل وتبقى مثيرة للجدل من حيث التيارات التي زرعت فيها وأغلب هذه المشاكل طبعا من أيام الحقبة الفرنسية. لو نلاحظ أن الفرنسيين أيام استعمارهم لتونس فقد حكموا تونس لمدة 70 عام، جردوا تونس من هويتها الإسلامية وهويتها العروبية والشرقية طبعا، ويعني عملت منهم شعبا فرنسيا في تونس، وزرعت قيادات علمانية من أمثال الحبيب بورقيبة وغيرهم من الذين جردوا الدين بشكل تام من الدولة، والذين أبعدوا منهاج القرآن من المدارس بشكل عام، ومن أوائل الذين دعوا للصلح مع إسرائيل والاعتراف بإسرائيل هي أيام بورقيبة. هذا الأمر طبعا أدى إلى ترسبات وتراكمات، بحيث نشأت موجات مضادة لهذا التوجه، نشأت موجات مضادة من قبل إسلاميين متشددين، وعندما أتى الإسلاميون المتشددون نشأت موجات مضادة من العلمانيين المتشددين الذين لا يرغبون بالقرآن كمنهاج لحياتهم، والذين يكفرون به أشد الكفر. وحتى هذه التجاذبات التي حصلت في يومنا الأخير هذه كلها تصب في مصلحة الاستعمار. لا ندري أن الرئيس قيس سعيد إلى أين سيصل في هذا الحال، لأنه قد يعني وصل إلى طريق لا يمكن التراجع عنه، فهو في يعني موضع بخيارين أحلاهما مر، لا يستطيع أن يتراجع ولا يستطيع أن يسكت أو يصمت في طريقه، بل يجب أن يعني بالنسبة إليه أن يمضي في طريقه. إذا مضى في طريقه سوف تكون هناك مشاكل أكبر، وهناك إعلام أصفر وهناك إعلام مضاد، فتونس مشاكلها كثيرة، ومن مصلحة الغرب أن لا تحل هذه المشاكل.
شكر جزيل للسيد ياسر الحسيني الذي طرح وجهة نظر ورؤية سياسية واضحة حقيقة، قضية أنه من مصلحة اليوم أعداء الأمة بأن لا تحل مشاكلنا بالمختصر، يعني حين لا نقول سوريا والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران ولبنان وتونس وليبيا وغيرها، نقول الجميع في منطقتنا، منطقة في العالم العربي والإسلامي، خصوصا تلك الدول التي تعادي الكيان الإسرائيلي، أن لا تحل هذه المشاكل، وإن حلت تحل بالمزاج مزاج الاستكبار العالمي، المزاج الإسرائيلي، المزاج الأمريكي. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يساهم معنا أيضا بمساهمة صوتية، نستمع إلى وجهة نظره.
تحية لكم جميعا. الحركة التصحيحية التي يجريها السيد سعيد في الداخل التونسي إنها جيدة، ولكن السيد سعيد قد أخطأ كما أخطأ القذافي من قبل، لم يعتمد في إصلاحاته على الدول الكبيرة للمساندة، وأن السيد سعيد في عنق زجاجة. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا لك سبحان الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة. قضية عدم الاستفادة من تجارب الماضي أو تجارب الآخرين، وأن ما جرى ويجري اليوم هو نتاج لعدم تعلم أو تفهم أو التفكر أو قراءة حتى التاريخ، حتى التاريخ الحديث الذي نتحدث عنه، القذافي أو غير القذافي، يجب الاستفادة من هذه التجارب، لأنه أن تكون بعيدا عن القاعدة الشعبية بالتأكيد ستواجه مشاكل، منها أن يكون الحاكم أو الوالي أو القائد أو الزعيم، لا فرق بالمسميات، أو رئيس الوزراء والملك في وادي والجماهير في وادي آخر أو الشعب في وادي آخر، وإن أراد أن يدفع بالاتجاه حتى وإن كان صحيحا، يجب أولا أن يتقرب القاعدة الشعبية، ومن بعد ذلك يتحدث عن الإصلاحات وكذلك الحديث عن تصحيح كل هذه الأخطاء. لا بأس، نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد اللقاء، رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء، إضراب تونس ومسار الأزمة المفتوحة. تحدثنا في هذا اللقاء حقيقة في الدقائق التي مضت بأن هناك أزمة اقتصادية دعت إلى أن يكون هناك إضراب عام في جميع مفاصل الدولة. اليوم تونس شهدت إضراب في القطاع العام، طبعا الدعوة صدرت من الاتحاد العام للشغل ليطالب بتحسين أوضاع الموظفين، وقضية تحسين أوضاع الموظفين يعني قاعدة شعبية عريضة جدا، نتحدث عن ربما شريحة واسعة جدا ونسبة مئوية من أبناء الشعب التونسي تشكل، لا نريد أن نقول الأغلبية العظمى، لكن تشكل أغلبية في هذا البلد. حينما نتحدث عن 159 مؤسسة عمومية أعلنت إضرابها، على رأسها الموانئ البحرية، المطارات، وكل شيء توقف في تونس واستمر ليوم كامل، طبعا بإشراف الاتحاد العام وهو أكبر منظمة نقابية في تونس. تونس هذه التي نتحدث عنها اليوم بعد معاناة كثيرة، بعد التخلص من حكم بن علي والتبعية للأجنبي، عانت أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي. لذلك البعض ذهب ليقول بما أن هناك أزمة بهذا الحجم إذن هناك أصابع خارجية تلعب في المشهد الداخلي. طبعا هذه الأزمة الاقتصادية جاءت جراء عدم الاستقرار السياسي منذ 2011 وحتى هذه اللحظة. كذلك اليوم الحال ليس أفضل من تونس في ليبيا، ليبيا أيضا لا زالت تعاني، طبعا تداعيات جائحة كورونا لا ننسى هنا، والحرب في أوكرانيا كذلك بين الجانب الروسي والأوكراني، كل ذلك أثر بشكل مباشر على قضية بعض السلع وقضية الاقتصاد العالمي. المشهد التونسي كيف يمكن التوجه إليه أو النظر إليه مع بدء إضراب الاتحاد العام للشغل؟ هل يبقى هذا الإضراب وتداعياته تحت سقف المطالب الاقتصادية والاجتماعية، أم أنه سينتقل للحديث عن تصحيح في المسار السياسي للمشهد السياسي الحالي؟ اليوم نتحدث عن هذا بعد كل ما جرى من سنوات عجاف. إلى أين يتجه هذا الإضراب؟ خصوصا قضية إضراب القضاة المحتجين على قرارات السيد قيس سعيد، وكما نوهنا في بداية هذا اللقاء السيد قيس سعيد عزل 57 قاضيا مما سبب موجة من المواجهة بين القضاة وبين الحكومة. هل تستفيد المعارضة من الاحتجاجات لمزيد من الضغوط على الرئيس؟ المعارضة التي توضح دائما بأنها تخالف أي قرار يتخذه قيس أسعيد إن كان إيجابيا أو سلبيا بكل المقاييس. هنا لا يفهم من كلامنا بأننا ندافع عن جهة دون أخرى، نحن نفصل المشهد التونسي كما هو ونتحدث عنه كما يتحدث عنه حتى الإعلام التونسي الداخلي الرافض لقرارات السيد قيس سعيد، لكن نطرح الموضوع بهذا الشكل. هل يمكن تصحيح هذا المسار من خلال الإضراب، ولماذا جاء الآن؟ لقاء السيد الطبوبي بالسفراء الذي تحدثنا عنه قبل قليل هي النقطة المثارة اليوم، وأن ما يجري هو يعني نابع من السفارة الأمريكية أو الألمانية أو الفرنسية حتى في داخل تونس، وهناك ضعف تعاني منه الدولة أساسا وتصارع على مراكز القوة داخل تونس هو الذي ولد هذا المشهد بعد أن شهدت تونس هذا الإضراب. الأيام القادمة ربما ستكشف عن الأوراق التي يمكن استخدامها من قبل حكومة السيد قيس سعيد في المشهد التونسي، وهل هي قادرة على إقناع الشارع أو إقناع ربما الشريحة التي تطالب اليوم على رأسها الاتحاد العام للشغل الذي يطالب بتحسين الأجواء. الاتحاد العام للشغل هو أكبر مؤسسة نقابية في هذا البلد. توقفنا في لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهران عند إضراب تونس ومسار الأزمة المفتوحة، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم. We'll be right back.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله بجهدك وجاهد في الله حق جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم وخذ الغمرات للحق حيث كان وتفقه في الدين وعود نفسك التصبر على المكروه ونعم الخلق التصبر في الحق وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز وأخلص في المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان وأكثر الاستخارة وتفهم وصيتي ولا تذهبن عنك صفحا فإن خير القول ما نفع واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا ورأيتني أزداد وهنا بادرت بوصيتي إليك وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي دون أن أفضي إليك بما في نفسي أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالصعب النفور وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعوفيت من علاج التجربة فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.